بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآية كما هو واضح فيها استنكار واستهيان لحالة التقاعس والتكاسل التي تبتلى بها الأمة عن أداء المسؤولية. وما لكم لا تقاتلون، فيها توبيخ، فيها استنكار، وبنفس الوقت فيها حث وتحريض واستنهاض للمؤمنين للقتال في سبيل الله تعالى، وتحريض المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يتحكم فيهم المستكبرون والطغاة ويضغطون عليهم بمختلف الأساليب الوحشية ليتركوا دينهم، دين الإسلام. واضح أن الآية سمتهم مستضعفين، أي أنهم ليسوا ضعفاء في أنفسهم، وإنما استضعفهم الطغاة المستكبرون بما يملكون من أدوات الظلم والبطش، فسلبتهم القدرة على التغيير وعلى إصلاح أوضاعهم التي هم فيها، ولم يمتلكون إلا الدعاء والطلب من الله تعالى. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه، فقدوا القدرة على التغيير، تغيير واقعهم الفاسد، فتوجهوا إلى الله تعالى بأن ينقذهم من هؤلاء الظلمة. وواضح الإخلاص في دعائهم، توجهوا إلى الله تعالى: ربنا أخرجنا. لم يتوجهوا كما كانت العرب يومئذ: يا للعرب، يا لقومي، يا معتصما، ذلك الذي ينادي. لا، ما هذه أمور يمكن أن يلجأ إليها الإنسان. لاحظ، توجهوا إلى الله تعالى: ربنا أخرجنا. دعوا الله تعالى أن يخرجهم، استغاثوا بالله تعالى ويطلبون منه أن يمجدهم بإخوانهم المؤمنين: واجعل لنا من لدنك ولي، من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالله تعالى يدعو المؤمنين، يحثهم، يحرضهم، يستنهضهم امامهم الى القتال في سبيله وفي سبيل هؤلاء المستضعفين، ويستغرب من تقاعس البعض عن القيام بواجبهم. وما لكم لا تقاتلون، شيء غريب أن تتقاعسوا عن أداء مسؤولياتكم. أليس ينتظركم إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، وفي تعبير الآيات الأخرى: وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا ما هو المبرر للتقاعس؟ وأضاف إلى ذلك طبعا هذا الواجب الإلهي، أضاف له جنب إنسانية، جنب عاطفية، عن هؤلاء المستضعفين الذين يطلبون المجد، يستغيثون. هم إخوانكم في الدين أو نظراءكم في الإنسانية من الرجال والنساء والولدان. إن كانوا إخوانكم في الدين هذا بعد واضح، وإن لم يكونوا كذلك فهم نظراءكم، بشر مثلكم يعانون هذه المعاناة. ولا تغيثوهم ولا تنقذوهم، فكيف تسمحون لأنفسكم ببقاء هؤلاء تحت الظلم والقهر والتعذيب والحرمان، وأنتم قادرون على مجدتهم وإنقاذهم مما هم فيه؟ والآية أيضا تتضمن بيان، يعني إعطاء عنوان شريف كبير لهؤلاء الذين يهبون لمجدة إخوانهم وينصرونهم، لأن ماذا طلب هؤلاء المستضعفون؟ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني الآية تريد أن تقول أن من يهب لنجدة هؤلاء وإنقاذ هؤلاء المحرومون هو الولي والنصير من الله تعالى. الله الله طبق عليهم. الله تعالى يريد أن يلبي دعوة هؤلاء المحرومين ويوجد لهم وليا من لدنه ويجعل لهم من لدنه نصيرا. لما تحققت هذه الإجابة والغوث من الله تعالى؟ على يد هؤلاء المؤمنين الذين هبوا لنصرة إخوانهم المستضعفين. فإذا تشريف من قدر الله تعالى لمن يقوم بهذه المسؤولية، أنك أنت المقصود بالدعاء، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، منزلة عظيمة. والآية طبعا الكريمة ككثير من الآيات غيرها تكشف أيضا عن كون الجهاد والغرض من الجهاد في سبيل الله في مبدأ الإسلام وبمبدأ القرآن هو إعلاء كلمة الله تعالى وتحرير الإنسان من الظلم، استعادة كرامته، حريته، حقوقه، استنقاذه من بطش الظالمين والطغاة. هذا هو الهدف، هدف الجهاد في الإسلام، وليس طبعا لا لجني مصالح اقتصادية ومادية، ولا لفرض هيمنة ونفوذ، ولا لبسط سلطنة وحكم كما يتهم الإسلام طبعا بذلك. لا، هذه ليست أهداف الإسلام، واضح أهداف الإسلام. يقاتل من أجل ماذا؟ في سبيل الله، إعلاء كلمة الله تعالى وإنقاذ هؤلاء المستضعفين المحرومين. أما هذه الأغراض والأهداف المادية، هذه أغراض هؤلاء يسمون أنفسهم حضارات طبعا مادية، اللي يخوضون الحروب من أجل نزوات وشهوات ومصالح وتصفية حسابات سياسية إلى آخره. أيضا ما يستفاد من الآية طبعا وجود أهمية وجود نخبة رسالية في الأمة تكون مؤهلة لقيادة الأمة ونجدتها، لا تكتفي بحمل همومها فقط، وإنما لا تحمل هموم الأمة جميعا. أينما يوجد هناك محرومون يراد إنقاذهم تهب هذه النخبة لنجدتهم. فإذا هذه من الضروري أن توجد في الأمة مثل، لا يتوقع طبعا من كل الأمة أن تكون بهذا المستوى من المسؤولية، لكن من الضروري أن توجد في الأمة نخبة بهذا المستوى حتى تكون مؤهلة لحملهم من الأمة ونجدتها وإغاثتها حينما تقع في مثل هذه البلاءات. وأيضا تعزز اقتدار الأمة وإمدادها بالقوة المادية والمعنوية. الآية طبعا كما هو واضح من سياقها هي نزلت في حق ذوي المهاجرين، المهاجرين الذين التحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، بقيت عوائلهم ذويهم في مكة، فقريش صار بناءهم منتقمين من هؤلاء المستضعفين عوائل المهاجرين إلى المدينة. فالآية إذن هذا هو مورد نزولها وهذا هو خطابها، تخاطب المهاجرين والأنصار بأنكم لماذا تتقاعسون عن نصرة إخوانكم الذين بقوا في مكة وقريش تسومهم سوء العذاب، لماذا لا تهبون لنجدتهم وإنقاذهم؟ هذا إذن الآية هو هذا سبب نزولها، لكنه طبعا هي لا تختص بها، والقرآن الكريم لا يختص بمورد نزوله، لا، لابد أن نفهمه على معناه الواسع، وإنما هي تشمل كل بلد يعاني من الاستضعاف الفكري، الاستضعاف العقائدي، الاستضعاف الأخلاقي، الاستضعاف الاجتماعي، من جميع أشكال الاستضعاف لابد أن يهب النخب المناسبة لها. إن كان هناك استضعاف فكري، نخب فكري يتهب لمجدتهم، هناك استضعاف أخلاقي، إفساد يهب أيضا ذوي هذا الاختصار، هناك استضعاف سياسي وهكذا أيضا. فإذا هي الآية وإن كان هذا مورد نزولها، لكن لابد أن نفهمها بمعناها الواسع. لذلك القرآن الكريم في هذه الآية دقيق، يعني أعطى عنوانا عاما لهذه البلدان بعد أن ذكر مورد نزول الآية، قال هذه القرية الظالمة أهلها، إذا ما دام وجد هذا عنوان، وجد عنوان أهل ظالمون ومظلومون، فإذا تتحقق هذه الدعوة التي ذكرت في القرآن الكريم. فإذا وهي الآية وإن ذكرت القتال لكنه لا يقتصر دعوتها على القتال، القتال أسلوب من أساليب استنقاذ المحرومين والمستضعفين، ولأنه كان المناسب لمورد نزول الآية القتال ذكرت القتال، وإلا هي تدعو إلى أي أسلوب فيه إنقاذ المحرومين والمستضعفين مما هم فيه من ظلم ومن استضعاف بكافة أشكالها. فإذا إما لكي تتحقق هذه التوسعة، فإما أن نقول أن الآية إنما ذكرت القتال باعتباره أسلوبا من أساليب الاستنقاذ، فنجرد كما مصطلح الحوزة نجرد عن خصوصية، لا خصوصية للقتال، وإنما أي نحو من أنحاء الاستضعاف علمنا أنه لإنقاذ المستضعفين منه بحسب شكل الاستضعاف الذي يعانون منه. وإنما ذكرت القتال باعتبار أن مورد الآية كان الأسلوب المناسب لاستنقاذ هؤلاء البقوا المؤمنين البقوا مع قريش في مكة هو كان القتال اللي حصل هو في فتح مكة وانقذ هؤلاء. فإما أن نجرد القتال عن الخصوصية ونقول أنه لا خصوصية القتال، وإنما لأنه كان الأسلوب المناسب للحالة الموجودة يومئذ، ولا المفروض أن كل حالة نعالجها بحسبها. هذا ممكن أن نوسع الآية بهذا النظر، أو نوسعها بتوسعة لفظ القتال. القتال لا يختص بالمواجهة المسلحة، القتال يمكن أن يكون بالبيان وبالكلمة وبالموقف، وقد يكون القتال حتى بالصمت، يمكن قد يكون الصمت موقفا في بعض الحالات. يعني ألا تعد أن فاطمة الزهراء قد قاتلت؟ قاتلت نعم، وقتال الأبطال، ولم يرق إلى قتالها أحد، لكن قتال ليس بسيف، قتال بالخطبة بالبيان بالموقف بالمقاطعة للذين تفدوا للخلافة يومئذ. ألم تقاتل العقيلة زينا؟ قاتلت العقيلة، وأي قتال أرقى من قتال العقيلة زينا؟ لكن لم يكن بسيف، وإنما كان بالموقف وبالبيان وبالخطب التي ألقتها وبالمسؤولية التي تحملتها. فإذا إما أن نجرد القتال عن الخصوصية، نريد أن نتوسع من الآية، الهدف من هذين التقريبين نريد أن لا نقتصر بالآية على موردها ونقول أن الآية قالت قاتلوا لإنقاذ المسلمين، لا، وهكذا القرآن الكريم كله أوسع من أن نحصره ونحبسه بمورد نزوله والحالة التي نزل فيها. إذن فالآية تدعو المؤمنين إلى أن يقوموا بواجبهم في إنقاذ المستضعفين من كل أشكال الاستضعاف الذي قلنا يمكن أن يكون استضعافا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا أخلاقيا فكريا عقائديا، أي شكل من أشكال الاستضعاف، ولكل شكل من هذه الأشكال طبعا أسلوبه الذي يناسبه، وآخر الدواء الكي كما يقال الذي هو القتال والمواجهة المسلحة اللي أشارت له الآية باعتباره هو كان الأسلوب المناسب لمواجهة مشركي قريش. ماذا كان يمكن أن يفعل معهم لكي ينقذ هؤلاء المستضعفين؟ فالمقصود إذن هو هذا، إعلاء كلمة الله تعالى، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى تطبيق المنهج الإلهي في على الأرض، وإنقاذ المحرومين، استعادة كرامتهم، استعادة حقوقهم، حريتهم. من هم المستضعفون؟ المستضعفون عرفتهم آية أخرى، قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمن هذا هو مناط الاستضعاف، هذا هو الذي يعرف الاستضعاف، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهم عاجزون، عاجزون فكريا، عاجزون بدنيا، عاجزون ماليا، عاجزون تسليحيا، عندهم عجز لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، عاجزون، فقد عجزوا فكريا يمكن. فهناك من يستهدفهم بالشبهات وهم أذهانهم فارغة من أي حجة وبرهان يردون عليها. إذن هؤلاء مستضعفون فكريا أو أخلاقيا، توجه إليهم موجات من الإفساد والفسق والفجور، وهم لا يمتلكون الحصانة لمواجهتها من المعرفة ومن فإذن هؤلاء تكون مستضعفهم أخلاقيا وهكذا. فإذن هذا هو المناع في تحقق معنى الاستضعاف، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فإما هم عاجزين ذاتا لا يملكون القدرة على التغيير والإصلاح، أو كبلتهم ظروف خارجية حرمتهم وسلبتهم القدرة على التغيير والإصلاح. يمكن. روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستضعف فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه الكفر، مسألة ليست فقط مختصة بالقتال، ولا يهتدي بها إلى سبيل الإيمان. قاصر، قاصر فكريا، قاصر عقائديا. فهؤلاء يجب أن تحصنوهم، هؤلاء يجب أن تصلوا إليهم وتمدوهم بما يعصيهم من الزيغ والانحراف والتأثر بهذه دعوات الضلال. هكذا يجب أن نفهم الآية بهذه الساعة. وروى الشيخ الصديق بسنده عن عمر بن إسحاق قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام: ما حد المستضعف الذي ذكره الله عز وجل؟ قال: من لا يحسن سورة من سور القرآن، وقد خلقه الله عز وجل خلقة ما ينبغي له ألا يحسن. يستطيع أن يحسن لكن ما توفرت له الظروف، أو هو بسبب أو بآخر لم يستطع أن يحسن. هذا هو المستضعف. قال: يدعوكم الله تعالى إلى أن تنصروه، واجعل لنا من لدنك. فإذا هؤلاء المستضعفون في شتى المجالات الفكرية، العقائدية، الأخلاقية، الاجتماعية، الاقتصادية، من أي شيء، لهم حق، لهم حق على القادرين على إخراجهم من هذه الحالة، حالة الاستضعاف، بالأدوات المتاحة طبعا وبالأدوات المناسبة لشكل الاستضعاف الذي يعانون منه. أحدكم مثلا يجد على الفيسبوك، على مواقع التواصل، على الوسائل الأخرى، يجد من يغذي المجتمع بالشبهات ويرسل الشبهات، ويوجد من يتأثر بها وهو يقف مكتوف الأيدي لا ينقي هؤلاء المحرومين من هذه الشبهات الموجهة له. هذا إذن لم يلبي دعوة الله تعالى، وإذن هو مشمول بهذا التوبيخ الذي ذكرته هذه الآية الشريفة. فإذن الشيء الرئيسي إذن في محاولة إنقاذ هؤلاء المستضعفين وإخراجهم من حالة الجهل والعمى الفكري الذي ضرب عليهم بطرق شتى، ومنها طبعا حرمانهم من أدوات المعرفة الصحيحة، أو أنهم ابتلوا مثلا بتقديس أفكار خلص خذوها مسلمات ومقدسة وإذا لا يستطيعون أن يخرجوا منها، أو ابتلوا بمتابعة رموز قدست لهم خلص، فإذا هذه خطوط حمراء لا يجوز لهم أن يتجاوزوها. هل كلها موانع، موانع من أن يتحصن هذا بالمعرفة الصحيحة وبالعلم الصحيح حتى يستطيع مقاومة مثلا؟ أو قد يكون ضحية سلوكيات موروثة وتقاليد موروثة فتكبره، تحبسه عن معرفة الصواب واتباع الصحيح. كلها ستشكل أمامه ما يسمى بالخطوط الحمراء، عليه أن لا يتجاوزها، يقع ضحيته. فإذا هنا واجب، واجب من يمتلك العلوم والثقافة الصحيحة أن يأخذ بأيديه، يصحح أفكارهم، يبصرهم، يرشدهم، يعلمهم ما ينفعهم، وفي ذلك ثواب عظيم بالتأكيد. فحفظ الآية الكريم من أين بدأت وإلى أين انتهت؟ لا، لم تنتهي. معاني القرآن الكريم لا تنتهي بالتأكيد، دائما معاني متجددة. لكن لاحظ كم من السعة في هذه الآية. إذن وفي ذلك هذا المعنى للاستضعاف ولإنقاذ المستضعفين الذي وسعنا له الآية أو طبقنا عليه الآية، هذا ليس من جبنة، من جيبة، من جراب النورة كما يقول في الروايات. لا، الحديث والروايات تستعمل هذه المفردات في الاحتجاج. وتفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين قال: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا، والقدر متيقن منها أنتم أساتذة فضلاء الحوزة العلمية، علماء الحوزة العلمية، قدر متيقن منها أنتم. من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا. المفردة إذن هي ليست نحن نريد أن نجر الآية إليها، لا، هي فعلا مستعملة في ذلك. فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به. نحن تفضلنا عليه بهذا العلم ومنعناه، هذا إذن وجوب على ذلك. لكن الحديث يشير إلى ثواب العظيم الذي وعد له. يقول: من كان كذلك جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات، وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. اللهم صل على محمد. ثم ينادي مناد: يا عباد الله، أمام الملأ، هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد صلى الله عليه أجمعين، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان، فيخرج كل من كان علمه من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة. هكذا عد الله تعالى منازل الكرامة لمن يقوم بهذا الدور ويلبي هذا النداء. وما لكم لا تقاتلون، مو الذي السيف، لا، القتال أوسع من هذا. والمطلوب لإنقاذ المستضعفين ليس فقط هذا، هذا ربما له ظروفه، له موارده، لا، مسؤولية أوسع. وفي نفس المصدر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته على الحدود، مرابطين، قوات يحمون حدود هؤلاء، يمنعونهم، يمنعون العفاريت والشياطين عن الخروج على ضعفاء شيعتنا. ويوم الاستهداف كما ترى وصل إلى كل بيت. إذا قبل كان مثلا يمكن أن تمنع كتب الضلال، هاي مثلا ندرسها في المكاسب، ما يحرم بيع كتب الضلال، أو مثلا نحمي مجتمعاتنا من أن يرد إلها فت شخص صاحب فتنة أو كذا. لا، اليوم التحدي بعد أكبر، تجاوز كل هذه الحدود، دخل كل بيت هذه الشبهات وهذه المفاسد بواسطة هذه الأجهزة. إن يمكن أن تكون سلاح للشر بهذه الطريقة ونفس الوقت سلاح للخير أيضا. بعد أن كنت تقرأ في مجلس في حسينية في مسجد، قد يحضروا لك 20-30-50، اليوم تبث مقطع، لا أقول محاضرة ربما طويلة 3/4 ساعة أو ساعة، وربما لا يتابع ومن في الأشياء، لا، لكن مقطع 3 دقائق أو دقيقتين أو 4، وتمول ب$5 و$10، ويصل لعشرات آلاف الناس. شوف، وتصل إلى دول لا تستطيع أن تصلها أنت لوجود عوائق أن تصلها، لكنه تصل بهذه الطريقة إلى كل أحد. إحنا لا ننظر للجانب السيء من هذه الأجهزة، بجانب التخريب التدميري، لا اكو توازن. الله تعالى حاشا ان يغلب هذا الجانب على هذا، لا بالعكس، الله تعالى هو يزين الايمان ويكره اليكم الفسق والعصيان. فلم يوجد توازن، صرت ايضا تصل انت صوتك اذا اكو عمل، اذا اكو حركه لانقاذ المستضعفين يصل ايضا. فاذا يقول علماء شيعتنا مرابطين بالثغر الذي يلي ابليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن ان يتسلط عليهم ابليس وشيعته النواصب، الا فمن انتصب لذلك، من نصب نفسه لاداء هذا الدور في مواجهة شياطين الإنس والجن من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة. لذلك كما خلينا نفهم الآية بهذه السعة وبهذا الدور المطلوب منا، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. المجاهد بالسيف أجره موجود عند الله تعالى، لكن ذلك يدافع عن الأبدان، أما أنت بهذا دورك تدافع عن الأديان عن حياتهم الباقية. إذن الله تعالى قبل ذلك يريد منك من عباده أن يتهيئوا لهذا الدور. هذا الدور ما تستطيع أن تؤديه إلا لما تكون أنت ممتلك لهذه الأدوات، فلابد قبل ذلك أن تمتلك ما يساعدك على أداء هذا الدور. فالله تعالى يريد من عباده الذين يمتلكون مؤهلين ما يساعد به هؤلاء المستضعفين أن يعيدوا إليهم دينهم، يحافظوا على دينهم، كرامتهم، حريتهم، عزتهم، لا فقط نبقى جالسين هنا ونولد فنقول لحقون كذا بيصير بالكذا بيصير الشيء، حتى النجف فيها كذا، حتى كربلاء فيها كذا، طبعا هذا كله متوقع. نفس أمارة بالسوء موجودة وشياطين موجودة، ناس الدنيا موجودين، شنو الجديد عليك؟ شنو ما تعرفه وعرفت هسه؟ لكن قل لي ماذا صنعنا نحن في حماية ناسنا وإنقاذهم من إبليس وعفاريته كما في الآية. هذا إنقاذ المستضعفين، العمل على تحذير الإنسان مما يفعله به هؤلاء الشياطين والطغاة. وما كان القيام الفاطمي ولا القيام الحسيني إلا لأجل ماذا؟ لتحذير الإنسان، لتحذير الإنسان وإنقاذه من هذه النماذج التي سلطت مشت لو بآخر. ما قاموا إلا غضبا لله تعالى ولرسوله ولأداء هذه المسؤولية تجاه عباد الله تعالى. وكذا نخاطب الإمام الحسن عليه السلام في زيارته وبذل مهجته فيك من أجل ماذا؟ ليستنقر عبادك. هذا الذي لبى هذه الدعوة للآية الكريمة، لبى هذه الدعوة، ما لكم لا تقاتلون. خرج الحسن يلبي هذه الدعوة من الله تبارك وتعالى بنفس الزيارة الشريفة، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهال وحيرة الضلال. وفي الزيارة الأخرى أيضا وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال. وببركة الإمام حسين عليه السلام وبركة موقف الزهراء وموقف العقيدة وكل المواقف. إذن هذا الذي يريده الله تعالى من عباده، غضب لله تعالى وغضب لعباده المستضعفين. هذه خصلة يقدرها الله كثيرا في عباده. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. من هو المؤمن القوي؟ هذا المؤمن الذي يغضب، يغضب لله تعالى ولا يقف عند حدود شؤونه الخاصة. هذه خصلة كريمة يحبها الله تعالى ويبغض من لا يتصف بها. في كتاب الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها. ما فضت النصح والإرشاد، معهم أبدا يعذبهم عذابا عاما فلما انتهوا إلى المدينة وجدا رجلا يدعو الله ويتبرع، فقال أحد الملكين لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ كيف نقلب المدينة على أهله؟ منهم واحد خشابي. فقال: قد رأيته، نعم، ولكن أمضي لما أمر به ربي. عندي أنا أنفذ، شربي ما يدري قال ليعبد ويتبرع. فقال لا الملك الآخر: ولكن لا أحدث شيئا حتى أراجع ربي، هاي حالة جديدة علي أنا أسأل عنها. فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا رب، إن انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتبرع إليك. فقال: انظر ما أمرتك به، ما أدري أنا هذا موجود. فإن ذا، هذا اللي شفت عابد ويتبرع، رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط، لم يتغير وجهه، لم يصفر وجهه وجلا حينما يرى معصية الله تبارك وتعالى أمامه في المجتمع، فما نفعه لا تبرعه ولا دعاؤه. وفي الكافي والتهذيب عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى شعيب النبي عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، و60,000 من خيارهم. فقال عليه السلام: يا رب، هؤلاء الأشرار عرفنا مصيرهم، فما بال الأخيار؟ يعذبون معنا. فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. هكذا أن المسألة لها أهمية عند الله تعالى وفي الموازين التي يجازي بها الله تعالى العباد. فإذا انطلقنا من هذه الآية الشريفة نؤكد من جديد الحاجة إلى استشعار هذه المسؤولية، مسؤولية الغضب لله تعالى والقيام لله تعالى، هذا القيام الذي يحبه الله تعالى، الذي يشيد به أصحاب الكهف، والذي خلدهم أصحاب الكهف إذ قاموا، قاموا لله تعالى، فقالوا ربنا الله في ذلك الجو المكهرب أمام امبراطور الدولة الرومانية وتحيط به الجيوش المرعبة، وقفوا، قاموا. هذا القيام الله تعالى يريده لإنقاذ عباد الله من الانحراف والفساد والانحلال والظلم، والأخذ بأيديهم إلى حياة حرة كريمة عزيزة. والخطاب أكيد موجه للجميع، كل واحد بحسبه، كل واحد له دوره، مثلا ما نختص بالحوزة العلمية أبدا، كل واحد له دوره، الأب في بيته، المعلم في مدرسته، موظف في دائرته، وأنت تمشي في الشارع، وأنت تدخل في السوق، ما مانع، نقصدهم في محلهم. أكو ناس ما تصل لك لا لمسجد ولا لحسينية ولا تعلق على قناة دينية وفضائية حتى تشوف محاضرات، شو بدل تتركهم هنا لأن هكذا؟ لا، تقصدهم في محلهم، لا تجعل قيد عليك، أنا رجل فاضل ومعمم وكذا، إذا مسيرة تواجد بالمتنزه الفلاني أو مدينة الألعاب الفلانية، أو كن معروح أقعد على الرصيف مع هؤلاء الشباب وأتحدث معهم. من الذي جعل هذه العوائق؟ من الذي قال أنه هذا لا يجوز لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الأعراب ويجلس معهم في الوقت عند معاطن الإبل، هو مكاري، يعني هو شغلته مع الإبل، يكري الإبل ويروح ويجي يعني هذا لن تلقى إذن حتى توصل للدعوة، يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموقع. وهكذا إذن، فلماذا نعنف نحن إذن أن نصل إلى كل أحد؟ هذا واجبنا في الجامعات خصوصا، طبعا توجد شرائح لعلها مستهدفة أكثر، فلا بد أيضا أن يكون العمل والتركيز عليها أكثر، الشباب مستهدفون أكثر، فلا بد أن يكون حركة على الشباب أكثر، النساء مستهدفة تحت هذه العناوين اللي يخدعون بها النساء، والقوانين تسن مع الأسف، قانون العنف الأسري قدم للبرلمان قبل مدة، فيه سوء، في سلب صلاحية ولي الأمر أن يؤدب أولاده وبناته. نحن لسنا في مجتمع أوروبي حتى لما الأب شوية يصيح بابنه يعتبر هذا منافي لحقوق الطفل، وعليه يقدر الطفل يقدم شكوى إلى الشرطة وينتزع الابن من أبيه ويسلم إلى عائلة. هذا أخوة لكم، أخوة في بلاد الغرب يتحدثون لكم عن هذا. إذا طلعت البت والفرند مالتها ومنعتها هذا تجاوز على حقوقه، ما يصير. هيك أمور تمرر على هذا الشعب المسكين، والشعب لا يعلم بذلك، والبرلمان مقاطع رأسه. حتى هل بعض المخلصين تسمعون أصواتهم ينددون ويفضحون فيضطرون أولئك أمام القضية الإعلانية، ها نحن لا مو قصدنا كذا، لا نريد كذا، كذا ما أنا، ويبدأون يتراجعون. صوت حق واحد كافي لدحض كل أصوات الباطل. إن تنصر الله ينصركم، لا تخافوا لا تترددون. هذا كله بيجري على هذا الشعب المسكين. الله تعالى يقول ما لكم لا تقاتلون، مين السيف؟ لا يا جماعة، مر بالسيف، بالكلمة، بالموقف، بالبيان، صوتك بالانتخابات. انت صوتك لرجل شجاع مؤمن مخلص لدينه ولشعبه حتى يوقف لك هذا باكر عقبة من الذين يمررون هيك قوانين. يقول عندي انسان مبدئي ان يحميني، لان انا ما ادري شنو اللي بيصير. تدري حضرتك شنو القوانين بتناقض يا رب الله؟ ما تدري، لكن انت وين مسؤوليتك؟ انت معذور، قانون يقول ما ادري بيه معذور، لكن مسؤوليتك قبل الان. مسؤوليتك قبل ما اعطيت صوتك كان لازم تعطيه صوت مؤمن شجاع واعي مخلص يستطيع ان يعرف هذه المؤامرات ويشخصها ويقف في وجهه. هناك مسؤوليتك انت من ذلك الوقت. راعيت هذه المسؤولية؟ لو قشمروك كانت موبايل وبعلبة عصير وبطانية امثال، ماكو واحد ابدا بعيد عن هذه المسؤولية. فإذا لابد أن كل واحد يعي دوره ويفهم دوره ويقوم بتكليفه. وقلنا عن نتيجة شرائح لعلها أكثر استهدافا، والكل مستهدف أبدا، لكن إنما نشير لتأكيد المسؤولية. ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان مقبل علينا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم أيامه الشريفة ويوفقنا لطاعته. فمن أثمن الفرص، من أثمن الفرص للقيام بهذه المسؤولية هو شهر رمضان، فلا نضيع هذه الفرصة. كل بحسبه، وإن كان احنا على طول الخط وطول الزمان نحن مسؤولون عن القيام بهذه المسؤولية، لكن أقول أن شهر رمضان فرصة طيبة. الحمد لله متفرغون من الدراسة، حضراتكم تنتشرون للتبليغ والتوعية والإرشاد، والتفسير الحمد لله المجتمع يكون مقبل، مقبل يكون على سماع النصيحة والرشد، ومحب لداعي ونداء الإيمان. ففرصة طيبة إذن شهر رمضان المبارك. نسأل أن يوفقنا لطاعته ويجعلنا من أهل كرامته إن شاء الله تعالى ومن ضيوفه في هذا الشهر الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.